التي أطلقت جنس بنينا في القرآن الكريم. وجد أن هذه الآية فعلوا هذا جمع تضليل الصوت وذكر تدابيره وضعفه، فاختارها لكونها الآية التي أصلحت لبيان التوحيد والابتداء بتقويمه. ونتأثر منها
لم يختارها من بين 10 آيات أو 20 آية أو 100 أو 200، وإنما اختارها من بين ما يزيد على 6000 آية، وهو رضي الله عنه سيد القراء ومن كبار القراء رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أيضا أمر آخر، أبي رضي الله عنه اختار هذه الآية من بين هذا العدد الكبير في آية القرآن الكريم في الوقفة التي كان طرح عليه فيها السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب مباشرة، فلم يكن هناك موقع زمنية واسعة كأسبوع أو شهر يفكر ثم يجيب، وإنما أجاب في الوقفة نفسها بعد أن عاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال فاختار هذه الآية المباركة. وهذا يدلنا على كمال فتح الصحابة، ويدلنا أيضا في الوقت نفسه على عظم مكانة التوحيد عند الصحابة رضي الله عنهم، لأن أبي ذكر أو اختار هذه الآية التي أخلصت لبيان التوحيد وتقريره. وحقيقة هذه الآية اشتملت على درس مختصر وتقرير مفيد في التوحيد بأنواعه الثلاثة، وجمعت من تقرير التوحيد وبيانه ما لم يجتمع في أي آية أخرى من كتاب الله عز وجل، حتى قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال هذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته متضمنة في جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، انتهى كلامه رحمه الله. وهذه الآية مكونة من 10 جمل فيها من توحيد الله وتمجيده وتعظيمه وبيان تفرده سبحانه وتعالى بالكمال والجلال، وفيها من أسماء الله تبارك وتعالى 5 أسماء، وفيها من صفات الله عز وجل ما يزيد على 20 صفة، بدأت بذكر تفرد الله بالألوهية وبطلان الألوهية لكل من سواه، ثم الكاملة التي لا يرحمها فلا، وقيوميته سبحانه من قيامه بنفسه وقيامه بتدبير أمور خليقته، وذكر سبحانه وتعالى تنزهه عن صفات النفس كالسنة والنوم، وبين سعة ملكه سبحانه وأن جميع من في السماوات والأرض عبيد له داخلون تحت قهره وسلطانه، وذكر أن من أدلة عظمته أنه لا يمكن لأحد من الخلق أن يشفع عنده سبحانه إلا من بعد ابنه، وأثبت فيها علمه تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وأنه علم محيط بكل معلوم، فهو سبحانه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وبين فيها عظمته سبحانه بذكر عظمة مخلوقاته، فإذا كان الكرسي وهو مخلوق من مخلوقات الله وسع السماوات والأرض فكيف بالخالق الجليل والرب العظيم سبحانه وتعالى، وبين فيها كمال اقتدائه وأنه سبحانه من كمال قدرته لا يؤده أي لا يغفله حفظ السماوات والأرض. ثم ختم هذه الآية بذكر اسمين عظيمين لله جل وعلا وهما العلي العظيم، وفيهما إثبات علو الله سبحانه ذاتا وقدرا وقهرا، وإثبات عظمته سبحانه بالإيمان بأن له جميع معاني العظمة والجلال، وأنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال سواه تبارك وتعالى. فهذه محتويات عظيمة جدا ومعاني جليلة ومعارف إيمانية كاملة اشتملت عليها هذه الآية الكريمة، واجتمعت في هذه الآية الكريمة وأمر اجتمع في هذه الآية ولم يجتمع في أي آية أخرى من كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا تأملنا في هذه الآية آية الكرسي نجد أنها صدرت بكلمة التوحيد الخالدة الله لا إله إلا، وهي كلمة عظيمة بل هي أعظم الكلمات. قامت بها الأرض والسماوات وخلقت بأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله سبحانه وتعالى رسله وأنزل كتبه، ولأجلها وضعت التواريخ ونصبت الموازين وقام سوق الجنة والنار وقسم الخليقة إلى مؤمنين وكفار، هي مفتاح الجنة دار السلام، وهي كلمة التقوى، وهي أعظم النعم وأجل العطايا، وهي الكلمة التي يسأل الله تبارك وتعالى عنها الأولين والآخرين يوم القيامة. وفضائل هذه الكلمة لا يحصيها أحد، لها من الفضائل والمزايا ما لا يخطر ببال ولا يدور في خيال. وهذه الكلمة كلمة التوحيد جاءت في أول آية الكرسي، الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، أي لا معبود بحق سواه. ويجب أن يعلم هنا أن هذه الكلمة التي هي لب الأمر وأساسه ليست كلمة لا مدلول لها، ليست كلمة لا مدلول لها، بل هي كلمة لها مدلول عظيم ومعنى جليل لا بد من معرفته والعلم به، كما قال عز وجل ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به ألسنتهم. فالشهادة لا بد فيها من العلم بالمشهود، ولا بد فيها أيضا من الصدق، ولا بد فيها من العمل. يأتهم بالعلم يخرج الإنسان من طريقة لأنه بالعلم يدل المسلم من طريقة النصارى الذين يعملون ولا يعلمون، وبالعمل ينجو من طريقة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، وبالصدق ينجو من طريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يظهرون. وبهذه الأمور الثلاثة في لا إله إلا الله العلم والعمل والصدق يكون من أهل صراط الله المستقيم، من الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعليه فإن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وعمل به، أما من قالها وعمل عقد بها ظاهرا غير اعتقاد فهذا منافق. واما من قال وعمل بضدها وخلافها من الشرك فهذا كافر. وكذلك من قال مرتدا عن الاسلام بانكار شيء من لوازمها وحقوقها فانها لا تنفعه. وكذلك من قال وهو يصرف انواعا من العباده لغير الله كالدعاء والذبح والندر والاستغاثه وغير ذلك، فمن قال شيئا مما لا يصرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك بالله العظيم ولم ينطق بلا اله الا الله. اذا ان لم يعمل بما تقتضيه هذه الكلمه من التوحيد والاخلاص لله تبارك وتعالى. لا اله الا الله تعني انه لا معبود حق الا اله واحد وهو الله سبحانه وتعالى لا شريك له. والاله في اللغه هو المعبود. ولا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والقران الكريم جاء فيه ايات كثيره تفسر لا اله الا الله وتبين معناه، كقوله اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا، قالوا ذلك لما دعاهم الى لا اله الا الله. وقوله سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله جل وعلا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، إلى غير ذلك من الآيات المفسرة والمبينة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. صدرت الآية بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ثم ذكر في الآية براهين التوحيد ودلائله وما يدل على أن المستحق للعبادة هو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ولأن يشير إشارة سريعة للفائدة إلى هذه البراهين التي اشتملت عليها هذه الآية العظيمة لتقرير التوحيد وبيانه. البرهان الأول في قوله الحي، وهذا يتضمن إثبات صفة الحياة لله جل وعلا وكونه سبحانه موصوفا بأنه حي لا يموت حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص وعين. فهذا برهان على وجوب توحيد الله، لأن الحي الذي لا يموت هو الذي يستحق أن يعبد كما قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما الحي الذي يموت أو الميت الذي ليس هو بحي أو الجماد الذي ليس له حياة أصلا فكل هؤلاء لا يستحقون من العبادة شيئا. البرهان الثاني القيوم، أي الله بنفسه المقيم لخلقه، وإلى هذا المسلم ترجع جميع صفات الأفعال، ويدل على أمرين، يدل على كمال غنى الله سبحانه وهو القائم بنفسه الغني عن خلقه، ويدل أيضا على كمال قدرته سبحانه وتعالى وتدبيره لهذه المخلوقات. واحتقار المخلوقات كلها إليه جل وعلا، قال تعالى فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقال تعالى من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فمن كان هذا شأنه قيوما قائما بنفسه مقيما لخلقه متصرفا مدبرا كان أفضل هو المستحق للعبادة لا يستحقها أحد سواء كائن من كان. والبرهان الثالث في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي أول النوم وبدايته، والنوم معروف الله عز وجل منزه عن ذلك لكمال قيوميته وكمال حياته سبحانه. وأما الإنسان وغير المخلوقات فهو حي يموت ويتخلى الحياة أوقات للراحة لأنه يتعب وينصب، والنوم مبني على الذات. والإنسان إذا كان متعبا ونام حصل له بنوم راحة فاحتاج للنوم لراحته، تحتاج للنوم لراحته، فهو ينام ويقعد ويتعب وينصب ويسقط، فكيف يعبد من هذا الشأن وكيف تصرف له العبادة؟ فهذا القرآن جري على وجوب إخلاص العبادة لله وفطران عبادة ما سواه. القرآن الرابع في قوله له ما في السماوات وما في الأرض، أي هو المالك سبحانه وتعالى لما في السماوات وما في الأرض، وما سواه لا يملك في السماوات ولا في الأرض ولا في الأرض أيضا، كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، أي لا يملكوا مثقال ذرة استقلالا ولا يملكها على وجه المشاركة، بل ولا يملك الإنسان في هذه الحياة شيئا إلا بتمليك الله له، كما قال سبحانه قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. والبرهان الخامس في قوله من الذي يشفع عنده الا باذنه، اي لا احد يشفع عند الله الا باذنك لانه هو الملك، ومن ذا الذي يتصرف في ملكه او يفعل شيء بدون اذنه؟ والشفاعة ملك لله كما قال سبحانه قل لله الشفاعة جميعا فلا تطلب إلا بإذنه ولا تنال إلا بمنه سبحانه، ولهذا قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وفي هذا إبطال لعقيدة المشركين القائمة على طرف حق الله لغيره زاعمين أن هؤلاء شفعاء ووسائط يقربونهم إلى الله زلفى، قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. البرهان الثالث في قول جعل ما بين أيديهم وما خلفهم، أي أحاط علمه بالأمور الماضية والأمور المستقبلة، فيعلم ما كان وما سيكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فهذا من البراهين على وجوب إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى المحيط علما بالكائنات. ولهذا قال عز وجل في ابطال عقائد المشركين قال وجعلوا لله الشركاء قل سموهم هل تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له البرهان. السابع والثامن في هذه الآية في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهذا في عجز المخلوق وقصوره وأن علمه محدود كما قالوا ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فهو علم محدود علم المخلوق ولا يعلم من العلم إلا ما علمه الله تبارك وتعالى،
فكيف يعمل من كان هذا شأنه؟ وأيضا البرهان الآخر في قول إلا بما شاء، هذا برهان آخر على التوحيد، فالأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وما كان هذا شأنه فهو المستحب للعبادة دون سواه. التاسع في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، والكل في مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وصبر الله عز وجل بأنه واسع وسع السماوات والأرض لعظم سأله. وقد جاء في الحجة لأبي نعيم وغيره وحديث حسن بمجموع طرقه أن أبي رضي الله عنه قال دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فجلست إليه فقلت يا رسول الله أيما آية نزلت عليك أفضل؟ قال آية الكرسي، ثم قال في السماوات والأرض في الكرسي إلا بحلقة من قائم بأرض ثلاث، وفضل الأرش على الكرسي كفضل الثلاث على تلك الحلقة. ولهذا فإن هذا الحديث خرج مخرج التفسير والبيان لهذه الآية العظيمة، وذلك ليتأمل العبد في عظمة هذا المخلوق مقارنة بينه وبين السماء والأرض. ثم أيضا مقارنة بين الكرسي وبين العرش، قال ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة والقائم بأرض الفلاح، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاح على تلك الحلقة. فالكرسي نسبة إلى العرش كنسبة حلقة في صحراء، والسماوات والأرض نسبتها إلى الكرسي مثل ذلك. وإذا تذكر الإنسان في الأرض التي يمشي عليها بالجبال المحيطة بها ماذا تساوي بالنسبة لعموم الأرض؟ ثم ماذا تساوي بالنسبة لكل الأراضين؟ ثم ماذا تساوي بالنسبة للسماوات؟ ثم ماذا تساوي بالنسبة للكرسي الذي وسع السماوات والأرض؟ ثم ماذا تساوي بالنسبة إلى العرش العظيم؟ فمثل هذا التفكر ينبه الإنسان على تعظيم الخالق ولزوم طاعته وإخلاص الدين له. ولهذا قال الله تعالى في ذم الشرك والمشركين، قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والعاشر في قوله ولا يرده حفظهما، أي لا يؤثره سبحانه وتعالى ولا يتعبه حفظ السماوات والأرض، وفي هذا إثبات كمال قوة الله وقدرته سبحانه وتعالى. ومن كان هذا شأنه فهو الحقيق بأن يعبد وأن تخلق له العبادة دون سواه عز وجل. ثم ختمت هذه البراهين بالبرهانين الحادي عشر والثاني عشر في قوله وهو العلي العظيم، وهذا البرهان من براهين التوحيد. والعلي هو الذي له جميع معاني العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالعلي الكبير هو الذي ألوهيته حق وألوهية من سواه وعبادة من سواه باطل وضلال. والعلي في إثبات العظمة لله وأنه لا شيء أعظم من الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما خلفته في النار. فمن عرف الله عز وجل وعرف عظمة الله لا يمكن أن يصرف شيئا من العبادة لغير الرب العظيم الذي هو مستحق للعبادة ولا يستحقها أحد سواه. ولهذا جاء في سورة الحاقة قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فالإيمان بأرمة الله ومعرفة أرمة الله وقدره تبارك وتعالى حق قدره يدعو العبد إلى تمام الإخلاص والتوحيد والبعد عن الشرك والخلوص منه. فبهذا نعلم مكانة هذه الآية وعظمة هذه الآية في تقرير التوحيد وبيانه وذكر دلائله وبراهينه. وفي هذه الآية ذكرت أوصاف لله سبحانه وتعالى وأسماء حسنى، ففيها الأسماء الحسنى خمسة أسماء وهي الله والحي والقيوم والعلي والعظيم. وفيها من صفات الله تبارك وتعالى ما يزيد على 20 صفة، وفيها من صفات الله ما يزيد على 20 صفة. ولعل الأخوات يراجعن كتب التفسير ولا سيما تفسير ابن سعدي وتجمع هذه الصفات التي تجمع هذه الصفات التي تتعلق أو التي دلت عليها آية الكرسي. وفي أشرطة في الكلام على معاني آية الكرسي من ضمنها شريط خاص بذكر وعد الصفات التي دلت عليها هذه الآية العظيمة المباركة. وابن تيمية رحمه الله هنا يقرر أن آية الكرسي جمع فيها جملة من الصفات سواء عباد النبي أو باب الإثبات. فمن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في آية الكرسي، من إيماننا بالله سبحانه وتعالى إيماننا بما وصف تبارك وتعالى به نفسه في آية الكرسي. وآية الكرسي فيها كما تقدم خمسة أسماء وفيها ما يزيد على 20 صفة، فإيماننا بذلك كله هو من جملة إيماننا بالله تبارك وتعالى. وقد جمع تبارك وتعالى في آية الكرسي فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، الحي القيوم فهذا إثبات لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي. قال ولا يرد حفظهما العلي العظيم، ولا يرد حفظهما نفي هو العلي العظيم إثبات. فجمع تبارك وتعالى فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. فمن إيماننا بالله تبارك وتعالى، من إيماننا بالله إيماننا بأسمائه وصفاته التي وردت في أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. وأيضا في الأشرطة التي أشرت إليها شريط عنوانه قواعد الأسماء والصفات دراسة تطبيقية على ضوء آية الكرسي. أيضا تكلمت فيه على جزء القواعد التي قررها أهل العلم المتعلقة بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وأوضحت تطبيقا لها على ضوء هذه الآية المباركة. وقد أوردت ما يزيد على 20 قاعدة وكلها جرى تطبيقها وتوضيحها على ضوء هذه الآية المباركة آية الكرسي. فقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، أي من جملة إيماننا بالله إيماننا بما وصف الله تبارك وتعالى نفسه في هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. لما أنهى رحمه الله الآية قال ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، يشير بذلك إلى ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة في قصة مع الشيطان عندما وكل النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ زكاة رمضان، فكان الرجل يأتي ويأتي من الطعام يقول أبو هريرة فأخذته ورفعته وقلت له لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني فإني محتاج ولي نيال ولا أعود، فرحمته وخليته سبيلا. فكرر ذلك مرة ثانية، والنبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة يقول ماذا فعل أسيرك البارحة؟ وقال إنه سيعود، فكان يرصده أبو هريرة لعلمه بأنه سيعود ليتبع النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. وفي المرة الثالثة فأمسكه وأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه، قال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود، فقال دعني أعلمك كلمات جفاك الله بها. قلت وغادي، قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكان أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما ذكر له الأمر أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليالي؟ قلت لا. قال ذاك شيطان. والحديث يدل على عظم نفع هذه الآية الكريمة في إبطال الأحوال الشيطانية وضرب الشياطين من المكان وخلاق العبد من الشياطين، وفيه دلالة على مشروعية قراءة هذه الآية الكريمة عندما يأوي المسلم إلى فراشه لينام. ولكن أفتح شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع عديدة جدا من كتبه إلى أن القراءة المجردة ضعيفة التأثير، بل القراءة التي لها أثر هي القراءة التي تكون بصدق كما يرص على هذا ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه. فكثيرا ما كان يقابل هذا الأمر، يقول إذا قرأ الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها، وتتكرر هذه الكلمة في معظم الكتب التيمية في الفرقان بين أولياء الشيطان وجاء الرحمن أولياء الشيطان، وفي قائمة جديدة توسل الوسيلة، وفي كتاب النبوات، وفي كتب عديدة يذكر هذا، يقول إذا قرأت بصدق فإنها تبطل الخوارق الشيطانية. وقراءة آية الكرسي بصدق لا بد فيه من فهم الآية وفهم ما تدل عليه من التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى، فإذا قرأت بصدق فإنها أبطلت الأحوال الشيطانية وحصل لها من الأثر والنفع الشيء الكبير. والمصنف رحمه الله ذكر هذا أو أشار إلى هذا الحديث ليبين فضيلة قراءة هذه الآية الكريمة عندما يأوي المسلم إلى فراشه. وجاء أيضا في بعض الأحاديث ما يدل على مشروعيتها أتباع الصلوات المكتوبة، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه في سنن النسائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يقول ابن القيم في كتاب زاد المعارف بلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية أنه قال ما تركتها عقيدة كل صلاة، يعني منذ سمع في هذا الحديث. ودائما مشروعيتها في مشروعية قراءتها عند النوم كما مضى في الحديث، وأيضا مشروعية قراءتها عند في أذكار الصباح وأذكار المساء. كما جاء ذلك في حديث أبي بن كعب في النسائي والطبراني ومستبيه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. كل ذلك يدل على عظم هذه الآية وعظم أثرها وحفظها ومحافظة عليها والتأمل في معانيها وإثبات ما دلت عليه من صفات الكمال لله تبارك وتعالى على وجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه وقوله سبحانه هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم, اي ومن جمله ايماننا بالله تبارك وتعالى ان نؤمن بهذه الاسماء الحسنى التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية, الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله الأول أي الذي ليس قبله شيء, وقوله الظاهر أي الذي ليس فوقه شيء, والباطن قوله الأول أي الذي ليس قبله شيء, والآخر أي الذي ليس بعده شيء. قوله الظاهر أي الذي ليس فوقه شيء, قوله الباطن أي الذي ليس دونه شيء. هذا هو تفسير هذه الأسماء, بذلك فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تكلم ذلك في الحديث حديث ابن عمر في الدعاء الذي كان يدعو به عليه الصلاة والسلام إلى أول فراشه, حيث كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء, اقضي عن الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم في صحيحه. وهذه الأسماء الثلاثة تبين إحاطة الله سبحانه وتعالى, الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية, الزمانية في قولها الأول والآخر, والمكانية في قولها الظاهر الباطن. وفي إثبات أولية الله سبحانه وتعالى بالابتداء وآخريته سبحانه وتعالى بالانتهاء, وفيها إثبات علوه تبارك وتعالى على خلقه, وفيها إحاطته بهم سبحانه وتعالى. فلذا يقول ابن القيم رحمه الله عن هذه الأسماء الأربعة, قال هذه الأسماء متقابلة, إثمان في أزليته وأبديته, وإثمان في علومه وقربه, وإثمان في علومه وقربه. فهذه الأسماء الأربعة فيها إثبات إحاطة الله عز وجل, فيها إثبات إحاطة الله سبحانه وتعالى, الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية, فهو تدل على الأول والآخر والظاهر والباطن, هو تبارك وتعالى بكل شيء عليم. وقوله بكل شيء عليم في إثبات العلم لله عز وجل, وأنه سبحانه وتعالى عليم بعلم, أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا, يعلم تبارك وتعالى ما كان وما سيكون وما يكن كيف يكون, أحاط علمه بالأشياء كلها. قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثم أنظر رحمه الله بكل آيات أخرى فيها إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به وبجلاله وكماله وعظمته سبحانه, وعلى أن الذئب سبحانه واحدة وليس به. قال وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت, وتوكل على الحي الذي لا يموت, امر بالتوكل عليه وحده اي فوقه ورجع الى الله عز وجل واعتمد عليه في كل شؤونه, فانما يتوكل على الله فالله تعالى وهو حده سبحانه وتعالى. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت,
الذي تضرب بها الحرم هو تفوت صاحبه لا يموت. وكذلك من هذا الجزء الحديث لا يموت في مقام الامر بالتوكل
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.